الثامنة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر، إذاعة المقاومة اللبنانية. صباح الخير، عناوين الصباحية الثانية. لبنان معلق حاليا بين القضاء، نيويورك والكهرباء. سلامي أمام الهيئة الاتهامية، والجمهورية القوية يسلم عويدات إخباره عن التدقيق الجنائي في المركزي. عدوان على القضاء استعجال الدعاوى ضده لتأكيد مصداقيته. أملا نجاح مهمة مفاده إلى لبنان، ماكرون الحل سيمر عبر توضيح التدخل الإيراني. نصر الله أي تعديل على قرار عمل يونيفيل سيبقى حبرا على ورق، والناس في الجنوب لن يسمحوا بتطبيقه. القوات ترى أعرافا جديدة مخالفة للدستور، وتؤكد تصميم المعارضة على انتخاب الرئيس القادر على الإنقاذ والمواجهة سياسيا. مصدر دبلوماسي عربي، عدم تجاوب النظام السوري مع عودة النازحين يحرج حلفائه في لبنان. التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصر. مبدئيا رياض سلام اليوم أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، والسؤال هل سيصدر قرار بتوقيفه أم يستمر وضعه الحالي على ما هو عليه؟ وغدا يوم آخر في ولاية اليونيفيل في الجنوب، فهل يمدد لها وفق الفصل السابع أم تنجح الدبلوماسية اللبنانية في دفع مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار التجديد وفق ما هو معمول به حاليا؟ علما أن السيد حسن نصر الله كان واضحا في تهديده، إذ قال بداية إنه لن يسمح لأي قوة بتطبيق قرار رغم رفض الحكومة اللبنانية له، قبل أن يستدرك الأمر ويقول الناس وأهل الجنوب لن يسمحوا بذلك. أما أزمة الكهرباء فإلى مزيد من الضبابية وربما العتمة الشاملة مع نفاذ مخزون الفيول في تشرين الأول المقبل، مع الإشارة إلى أن وزير الطاقة اعترف بخطأ استخدام باخرة الفيول الراسية في المياه الإقليمية اللبنانية من دون موافقة اللجنة الخاصة بالكهرباء أو رئاسة الحكومة، وأن لبنان يدفع يوميا 18,000 دولار غرامة على التأخير في إفراغها، وهذا غيض من فيض الغوغائية والفوضى التي تدير بها المنظومة الحاكمة السياسة العامة والأزمات. فإلى متى؟
فمن المقرر أن يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلام اليوم أمام الهيئة الاتهامية في بيروت بعدما سرت شائعات عن عدم مثوله أو مغادرته البلاد.
في الأثناء يزور وفد نيابي من تكتل الجمهورية القوية في 11 من قبل الظهر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتسليمه الإخبار الذي أعده التكتل عن التدقيق الجنائي في مصر في لبنان.
رئيس لجنة الإدارة والعدل أناب جوج عدوان رأى أن ما أعلنه حاكم مصر في لبنان بالإنابة وسيم منصوري من أن المركزي لن يقوم بتغطية العجز في البلاد بالليرة أو بالعملات الأجنبية هو مقاربة جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح تتعلق بدور المصرف المركزي الذي يمنع بحسب قانون النقد والتسليف أقراض الدولة، وبذلك يطبق منصوري على عكس ما فعل الحاكم السابق رياض سلام القانون. والأهم فيما قاله منصوري أن على الدولة تفعيل الجباية، لافتا إلى أن حكومة تصريف الأعمال لم ترسل بعد موازنة 2023 إلى مجلس النواب لدرسها وأقرارها، ولربما يشارف العام الحالي على نهايته ولن ينجزها.
وأكد عدوان أن منصوري قال أن عمله سياسة نقدية وليس مالية، وهذا صحيح لأننا لا نزال ننطلق من السياسة النقدية وكأنها لوحدها التي تسير أمور البلاد، مشيرا إلى أن السياسة النقدية لا يمكن تجزئتها وهي تتكامل مع السياسة المالية والاقتصادية، وأن الحل للخروج من الأزمة هو بتحفيز النمو الاقتصادي وتنظيم ميزان المدفوعات، وهذا كله لم يحصل.
وعن مصير الخطة التي عرضها منصوري ونوابه أمام لجنة الإدارة والعدل وتطالب بإصلاحات، أوضح عدوان أن هناك عقبات تحول دون إقرارها لأن المجلس النيابي هيئة انتخابية وغير قادر على تشريع القوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي والتي هي في صالح لبنان، والمدخل للحل هو بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ومن دون ذلك مضيع للوقت.
وأثنى رئيس لجنة الإدارة والعدل على التوجه الذي يعمل به منصوري منذ تسلمه الحاكمية، معتبرا أن الأخير يملك خطة عمل للمصرف، من دون أن ننسى أنه تسلم هذا الموقع وفي يده كرة نار السياسة النقدية من سلامي الذي يفكر منصور جديا بالادعاء عليه بعدما تبين هذا الهدر والإنفاق في المصرف المركزي والارتكابات الفظيعة.
ورأى عدوان أن ما ورد في تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته شركة ألفاريز أند ميرسل يشكل منطلقا مهما من أجل أن يتوسع القضاء اللبناني في التحقيق المتعلق بشركة فوري، وأن وسيم منصوري أبدى تعاونه واستعداده للإجابة عن كل النقاط التي وردت في تقرير الشركة لناحية ما تم حجبه عنها من معلومات ومعطيات ليقدمها إلى القضاء لتكتمل الصورة ويتحرك ويواجه الاتهام على ضوء الوقائع، وهذا سيكون كافيا ولا نعود بالتالي نحتاج إلى تقرير جديد.
وعن مصير الدعاوى بحق سلامي في الخارج، أوضح عدوان أن صدور أكثر من مذكرة توقيف بحقه ومذكرة انتربول دعاوى ستستمر، لأن الملاحقات تتعلق بجرائم مرتكبة في الخارج، وعلى لبنان أن يستعجل بالدعاوى بعد صدور أحكام وحجوزات على أملاكه من أجل مصداقية القضاء والدولة اللبنانية صاحبة الحق الأول وهي القضاء على المحك.
حاكم المركزي بالإنابة أبلغ جلسة لجنة المال والموازنة النيابية التي عقدت أمس أنه سلم القضاء كل الوثائق التي تدور حولها شبهات، واتضح أن بعض هذه الوثائق يتعلق بشركة أوبتيموم التي يرتبط اسمها بمساعد رياض سلامي الأقرب رجع أبو عسلي، مع الإشارة إلى أن الشركة مملوكة من أنطوان سلامي وإلي وكيم ورجل طايف ورولا حبيس.
ووفق المعلومات فإن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قررت رفع السرية المصرفية عن الحسابات والتحويلات في كل ما يتعلق بهذه الشركة والأشخاص المتصلين بعملها، وأرفقت قرارها بملف الشركة المرسل إلى القضاء تمهيدا لبدء التحقيقات.
استبق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مفاده جان إيف لودريان لبنان بتسمية إيران بالاسم لجهة تدخلها في منع الحل السياسي في لبنان.
ففي مؤتمر السفراء الذي عقد في قصر الإليزيه دان ماكرون أنشطة زعزعة الاستقرار الإقليمية التي قامت بها إيران في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن إعادة الارتباط يجب أن تمر بتوضيح سياسة إيران فيما يتعلق بجيرانها المباشرين بإسرائيل وأمنها ولبنان واستقراره.
ماكرون شكر لودريان على المهمة التي يقوم بها بطلب منه والمتعلقة بإيجاد طريق سياسي للأزمة الراهنة، معتبرا أنه من العناصر الأساسية لهذا الحل السياسي في لبنان توضيح التدخلات الإقليمية في شؤون هذا البلد ومن ضمنها إيران.
إلى ذلك، يصل المبعوث الأمريكي أيموس هاكستين إلى بيروت غدا في زيارة يلتقي في خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب وقائد الجيش العماد جوزيف عون. وفي المعلومات أن لقاء هاكستين عون محصور بموضوع الحدود البرية الذي سيتناوله في لقاءاته مع المعنيين، كما أن المبعوث الأمريكي قد يزور الجنوب حيث يتفقد اليونيفيل ويطلع على عمل منصة الحفر في البلوك رقم 9.
وفي نيويورك يصوت مجلس الأمن غدا بالتوقيت المحلي على قرار التمديد لليونيفيل، فيما ذكر أن قرارا كهذا كتب بالحبر الأزرق تمهيدا لإقراره بالصيغة النهائية.
تزامنا تابع الوزير أبو حبيب اجتماعاته، فالتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لشرح موقف لبنان من المشروع المرتقب للتجديد لولاية اليونيفيل.
وكان أبو حبيب التقى المندوبين الدائمين لكل من غانا والجابون والموزمبيق بصفتهم أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، في حضور ممثل عن الاتحاد الأفريقي للبحث في مسألة تجديد ولاية القوى الدولية أيضا. ثم اجتمع وزير الخارجية مع وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية والإغاثة مارتن جريفيث لمناقشة مسألة النزوح السوري في ضوء المستجدات الأخيرة.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبقى خطوطه مفتوحة مع وزير الخارجية لمواكبة آخر التطورات، وأعطى تعليمات واضحة برفض أي صيغة لا تتوافق مع الصيغة اللبنانية التي تحفظ أمن واستقرار الجنوب وفق مصدر وزاري.
وأشار المصدر إلى أن العودة إلى القرار الذي كان معتمدا قبل عام 2022 يشكل ضمانة ليس للبنانيين فحسب، بل يوفر غطاء أمنيا لقوات اليونيفيل ويحد من الاحتكاك بينها وبين الأحزاب والمدنيين في منطقة عملها، معتبرا أن التلويح بتفويض قوات الطوارئ بمهام واسعة تحت الفصل السابع يأتي من قبيل الضغط على لبنان.
وذكر المصدر الوزاري أن وحدات اليونيفيل المنتشرة في الجنوب هي قوة حفظ سلام وليست قوة ردع لتفرض إرادتها على اللبنانيين.
في غضون ذلك، وفي حين يصل إلى بيروت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الأسبوع الحالي في زيارة لم يعلن عنها سابقا، تناول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المباحثات حول التجديد لليونيفيل، فشد على يد الحكومة اللبنانية التي تعمل على تصحيح خطأ العام الماضي الذي أعطى الحرية الكاملة لليونيفيل بالتحرك بمعزل عن التنسيق مع الجيش أو الحكومة اللبنانية.
وهدد بأن أي تعديل على قرار عمل اليونيفيل سيبقى حبرا على ورق، وصف مجلس الأمن الدولي بأنه أعور على حد تعبيره لأنه لا يرى الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، معتبرا أن بعض المسودات التي اقترحت من بعض الدول الغربية تتدخل ليس فقط في موضوع 1701 بل بالشأن اللبناني.
المسألة الرئيسية ترتبط بحرية عمل قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في الجنوب بمعزل، يعني بدون تنسيق مع الجيش اللبناني. وفي الجنوب لن يسمح لأي قوة، يعني الناس لن يسمحوا، لن يستخدم سلاح في هذا الأمر، وليس هناك توجه أصلا لاستخدام سلاح، لكن أهل الجنوب والناس في الجنوب لن يسمحوا بأن يطبق قرار بالرغم من رفض الحكومة اللبنانية له.
وتناول نصر الله أيضا الملف الرئاسي والحوار مع التيار، موجها في هذا الإطار رسائل طمأنة لحلفائه.
يقولون لن نسمح بوصول مرشح الممانعة إلى رئاسة الجمهورية، يعني معناته عم يرجع إلا إذا صار في تفاهم ما يمكن أن يؤدي إلى نجاح، إلى نيل مرشح بين هلالين اللي هن بيقولوا عنه الممانعة إلى النصف زائد واحد، يعني هم يريدون أن يعطلوا النصاب، بالتالي عم بيقفلوا الباب عن انتخاب رئيس. حكي واضح، إسرائيل وأمريكا هم اللي دايرين ليل نهار على موضوع نزع سلاح حزب الله. بيجيك فريق سياسي بيقدم حاله سيادي وبيقدم حاله وطني، بيقولك نحن نريد رئيس لبناء دولة مواجهة مع حزب الله، دولة تنزع سلاح حزب الله، إذا فيكن يلا ما تقصر. نحن في حوار مع التيار الوطني الحر بالنيابة عن حزب الله وليس بالنيابة عن بقية حلفائنا وأصدقائنا، وبالتالي عندما نتفق، إذا اتفقنا إن شاء الله، هذا لا يلزم حلفائنا ولا يلزم أصدقائنا حكما، وإنما الطبيعي جدا أن نقوم بأخذ نتيجة هذا الحوار لنعرضه على حلفائنا وعلى أصدقائنا ونتكلم سويا ونأخذ القرار سويا.
وبموازاة كلمة نصر الله، من المقرر أن يلقي في 6 من مساء الخميس المقبل الرئيس نبيه بري كلمة في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، يتناول فيها تطورات الأزمة والموضوع الرئاسي.
من ناحيتها، قالت مصادر القوات اللبنانية أن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وصندوقة الاقتراع وليس عن طريق طاولات حوار وتكريس لأعراف جديدة مخالفة للدستور. ولفتت إلى أنها أبلغت الموفد الفرنسي أن تخيير اللبنانيين بين الشغور أو انتخاب مرشح الممانعة لن يمر، وأن لبنان بحاجة لرئيس غير خاضع لأجندة إقليمية، وأن تكون أولويته لبنانية فقط ويسهر على تطبيق الدستور وليس تغطية الانقلاب على الدستور، كما أكدت رفضها أي حوار في معرض الانتخابات الرئاسية فيما التداول يكون في إطار ثنائي، وهذا فضلا عن نتيجة الحوار منذ عام 2006 إلى اليوم تتحدث عن نفسها أي صفر نتيجة.
مصادر القوات شددت على أن المطلوب الكف عن التعطيل والكف عن الرهان، أنه عن طريق التعطيل بإمكان الفريق المعطل أن يحقق أهدافه، فهذا الزمن ولا إلى غير رجعة، والانتخابات لا يمكن أن تتم سوى من خلال دورات متتالية، ورأت أنه لا يمكن توقع أي شيء في ظل التعطيل المتمادي ومحاولة فرض رئيس للجمهورية بقوة التعطيل، مؤكدة أن المعارضة مصممة على انتخاب الرئيس القادر على الإنقاذ، وستواجه سياسيا بكل قوتها رفضا لتكريس الواقع الانهياري والمأزوم.
عضو تكتل لبنان القوية نائب ألا عون أكد مشاركة التيار الوطني الحر في حوار لودريان في أيلول المقبل، وقال هناك مساران حواريان، الأول خارجي يقود في صورة غير مباشرة نحو مرشح معين، والثاني داخلي ويتجلى في الحوار الدائر بين التيار والحزب، قد يوصل بدوره إلى مرشح آخر. وحتى الآن ليس معلوما أي مسار من هذين المسارين سيصل أولا.
أضاف النائب عون أن الحوار بين التيار والحزب يدور مع وعي مشترك لدى الطرفين، أن أي طرف لم يعد يملك ترف الوقت، ويفترض أن تتسارع وتيرته وتتوسع النقاشات للبحث المعمق في التفاصيل حتى نتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان أحمد قال أنه لا يرى في الأفق إيجابيات، حيث أن الأمور لا تزال في النقطة الضبابية، وحتى لو تقدمت المحادثات الجارية بين حزب الله والتيار الوطني الحر فلا يوصل ذلك إلى أي مكان، لأن فرض رئيس للجمهورية في ظل هذا الوضع الإقليمي والدولي أمر مستحيل أن يحصل.
إلى ملف الكهرباء، فقد اعتبر وزير الطاقة وليد فياض أن الحكومة وضعت لمصر في لبنان أولويات والكهرباء ليست من ضمنها، مشيرا إلى أن سلم الأولويات الذي وضعوه في العلاقة بينه وبين وزارة العمل وأيضا رئيس الحكومة يدعو إلى التساؤل.
وقال فياض: لا أشعر أن الحكومة ولجنة الطاقة الوزارية تفكران استراتيجيا، أن استدامة الكهرباء هي استدامة تأمين الفيول، فلا كهرباء من دون فيول، وإذا لم نتمكن من تمويل الفيول وبقيت المشكلة نفسها بعد شهرين فنحن في خطر إنقاص التغذية بالكهرباء أو العتمة الشاملة.
وكان اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء في السرايا انتهى من دون إيجاد حل لباخرة الغاز أويل التي تحتاج إلى 29 مليون دولار لإفراغ حمولتها، على يتخذ القرار في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، فيما اقترح بعض الوزراء حضور حاكم مصر في لبنان بالإنابة الجلسة لاستكمال النقاش، علما أن لبنان يدفع يوميا 18 ألف دولار غرامة على التأخير.
وفي الاجتماع جددت وزارة المال والمركزية الاعتراض على فتح الاعتماد وسط تساؤلات عن صلاحية وزير الطاقة في توريط الحكومة بهذه السفينة. وقد لفت فياض إلى أنه لا شفافية في وزارة المال ومصرف لبنان فيما خص سلفة الخزينة أي 300 مليون دولار، وبالتالي لم نكن نعلم أن مصدر هذه السلفة يمس أموال المودعين.
اللي طلبته اللجنة اليوم هي أنه نرجع نجتمع بوزير المال وبحاكم المصرف بحضور رئيس الحكومة طبعا، لحتى نشوف هل بيقدر بجدول زمني معين يوصل لما كان يقدر يفتح هالخطاب الاعتماد لوزير المال. وزير المال اوريدي موافق عليه. بهالحالة إذا بدنا نرده هيدا الشحنة هتكلفنا موضوع الدامرج اللي هو كذا ألف دولار، يمكن 20,000 بالكونترا لليوم، بتكون تضيفوا لهيدا الشيء كمان كلفة النقل نفسه، يعني هي قشت البكرة وبدها ترجع. وفي بالأخير كمان شغل زيادة أنه هو بده يسوقه ويبيعه لحدا تاني، مواصفاته مختلفة عن المواصفات تبعنا اللي هي سيمنز حطت لنا إياهن.
وقال المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك:
عنا بمصرف لبنان بحدود 3.3 تريليون ليرة لبناني، بين اجتماع جمعة الماضي التنين واجتماع اليوم في 655 مليار إضافي.
إلى ذلك ينتظر حايك رد هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل على دراسة للتسعير والجباية بالدولار التي لم تصدر بعد.
وقد ارتكز على 4 قوانين في دراسته: النقد والتسليف، حماية المستهلك، إنشاء مؤسسة كهرباء لبنان، والمادة 301 من قانون الموجبات والعقود، كما وجه 3 أسئلة أساسية.
الأول: هل يمكن التسعير بالدولار فقط أو أنه يجب التسعير بالدولار وما يوازيه بالليرة بحسب الآلية المطروحة حاليا، وهي قيمة الفاتورة على الصيرفة زائد 20% ويترك للمواطن حرية الدفع؟ الثاني: هل يمكن أن تفتح مؤسسة الكهرباء حسابا آخر بالدولار خارج إطار المصرف المركزي لتتمكن من استعماله متى تشاء؟ والثالث: هل يمكن للمؤسسة أن تصرف الدولارات في السوق مباشرة وليس عبر مصرف لبنان؟
في ملف النازحين، كشف مصدر دبلوماسي عربي أن النظام في سوريا لم يبدي أي تجاوب حيال مطالبة اللجنة الوزارية العربية بوجوب التقيد بجدول زمني لإعادة النازحين السوريين من البلدان العربية التي لجأوا إليها، والتعهد بوقف تصدير الكابتاغون وكل الممنوعات من سوريا إليها، والسير قدما إلى الأمام في الحل السياسي استجابة للقرارات الدولية بهذا الخصوص، انطلاقا من التوافق على الخطوط السياسية العريضة ذات الصلة بالإعداد للدخول في المرحلة الانتقالية.
ولفت إلى أن النظام في سوريا لم يحسن الإفادة من عودتها إلى الجامعة العربية، وهذا ما أعاق الانتقال إلى مرحلة تطبيع علاقاتها بالدول العربية. وسأل ما الجدوى من إقفاله الأبواب أمام عودة النازحين من بلد كلبنان يرزح تحت أعباء لا قدرة لديه على توفير الحلول لها، وباتت تنذر بأحداث أو بإحداث تغيير في واقعه الديموغرافي يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطائفي، إضافة إلى امتناعه عن ترسيم الحدود بين البلدين.
ورأى المصدر الدبلوماسي أن عدم تجاوبه مع عودة النازحين يشكل إحراجا لحلفائه في لبنان، بعدما تصدر وزير المهجرين عصام شرف الدين المحسوب على محور الممانعة الدعوة إلى عودتهم، لكنه سرعان ما لاذ بالصمت وغاب كليا عن السمع لتفادي الإحراج الذي أوقع نفسه فيه لكونه لم يعد ملما بموقف دمشق من عودتهم.
بالتوازي، ذكرت مصادر أمنية أن الجيش اللبناني بادر إلى تعزيز تواجده على طول الحدود اللبنانية السورية لمكافحة التهريب وضبط الحدود وتحديدا المعابر غير الشرعية لمنع الدخول خلصة من سوريا إلى لبنان.
وأكدت أن الأفواج العسكرية المكلفة حماية الحدود البرية أوقفت المئات من السوريين لدى محاولتهم العبور إلى الداخل اللبناني عبر المعابر غير الشرعية، وقالت إن المنطقة الحدودية مليئة بالتضاريس التي يصعب السيطرة عليها في ظل انعدام التعاون اللبناني السوري الذي من دونه لا يمكن ضبط هذه المعابر.
والآن إلى فقرة أجيال تكمل أجيال.
أجيال تكمل أجيال. أجيال تكمل أجيال.
لأن القوات اللبنانية هي مسيرة نضال وشهادة تكللت بالعمل التنظيمي وصولاً للسياسة، ربت شباب عرفوا من الشهادة قصص وحكايات، زادت من إيمانهم بالقضية إيمان بقضية البقاء هون بهالوطن. هن اللي راحوا بعدهم ما راحوا، ونحن باقيين إكراما لدمائهم، وبقائنا ببلش من شباب وصبايا القوات اللبنانية ومع جوانا توما وغير كتار.
القوات اللبنانية منا حزب، هي قضية بلشت من آلاف السنين ورح تضلها مستمرة. القوات أنا بشوف فيها تطبيق للحياة اللي أنا بحب عيشها، وكذا مرة فرجينا المعنى الحقيقي لبذل الذات كرمال الخير العام، وكل مرة كان يفضل مصلحة وطنه على مصالحه الشخصية. وقت اللي بشوف إنه رئيس حزبه ورفاقه قرروا يقاوموا ليعيشوا أحرار ويرفضوا كل الهريبة والخضوع لنظام الوصاية، وكمان وقت اللي رئيس حزبنا رفض المساومة واختار إنه يعيش حر حتى لو بقلب زنزانة، هيدا الشيء كله بيدل إنه عن جد حزب القوات اللبنانية منه مجرد حزب، لا هو قضية ورح تضلها مستمرة وما بتوقف. هيدا القضية أكيد أكيد ما بتوقف عند شخص، لا ورح نكون كلنا بخدمتها لتضلها مستمرة. الشهادة أنا بقول إنه هي شرف ما حدا بيقدر يناله، كتير صعبة، لأنه يلي قرر يفدي بنفسه لهيدا الوطن وقرر إنه يقدم أغلى شيء عنده يلي هي حياته بيستحق يسمى بالشهيد، لأنه حتى لو هن رحلوا بالجسد بس أكيد أكيد رح يضلوا موجودين وخالدين بذاكرة الوطن والشعب. الحزب القوات اللبنانية عم بيخدم قضية البقاء بهذا الوطن، وقت اللي بيختار النواب يلي بيتمتعوا بالصفات اللي أكيد بتخولهم أنه يمارسوا مهامهم التشريعية، وأهم شغلة هي أنه ما نستسلم، لأنه وقت اللي منقرر أنه نستسلم نعتبر أنه القضية انتهت واختفت، لا بالعكس نقاوم ونكثف الجهود لنخرج من هذا الوضع، وهيك ساعتها بتبقى القضية لأبد الأبدي.
شهدائنا اللي سامعينا فرحوا بشبابنا، نحنا بالقوات اللبنانية الأجيال بتكمل أجيال.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89300 و 89600 ليرة.
أعلن مسؤولون كبار في الاستخبارات والجيش في تل أبيب أن التحقيقات الأولية التي أجريت بعد ضبط كمية من الأسلحة الخفيفة ذات المواصفات العالية تدل على قفزة في قدرات حزب الله ومن ورائه الحرس الثوري الإيراني على تجنيد أشخاص من العرب في إسرائيل لصالح أهدافهما وتهريب أسلحة نوعية تهدد الأمن الإسرائيلي.
ووفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي فأن الإيرانيين يعملون على تهريب عبوات ناسفة تزيد قوتها وقدرتها على القتل بمستويات عدة مقارنة بتلك التي يتم إنتاجها في الضفة وفي المختبرات.
وقال أحد المسؤولين أن تفجير عبوات ناسفة من النوع الذي تم ضبطه بكميات كبيرة يمكن أن يشكل تهديدا ملموسا للقوات التي تنشط كل ليلة في الضفة الغربية، وقد تصبح سيارات الجيب المضادة للرصاص في خاخ موت للجنود الإسرائيليين.
وقد تزايدت المخاوف لدى القيادات العسكرية الإسرائيلية مع الإعلان عن إحباط عملية تهريب عبوات ناسفة شديدة الانفجار من إيران عبر الأردن إلى الضفة الغربية الأحد الماضي، فضلا عن التحول في أساليب القتال فلسطينيا، وهو ما تكشف في العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في جنين أخيرا.
ونقل عن عسكريين إسرائيليين أن القوات الإسرائيلية باتت اليوم تواجه تهديدا حقيقيا لدى دخولها أراضي الضفة الغربية للقيام بعمليات أمنية، وهي التي تنفذ عمليات مداهمة لاعتقال مطلوبين فلسطينيين في كل ليلة في قلب المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
كشفت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو حرك أمس طائرتين مقاتلتين لمنع طائرتين مسيرتين أمريكيتين من انتهاك الحدود الروسية فوق البحر الأسود، ولم تحدد الوزارة في أي موقع تحركت الطائرتان الروسيتان لاعتراض المسيرتين.
أعلنت السلطات اليونانية أن فرق الأطفاء لا تزال تعمل جاهدة لإهمال الحريق الهائل المستعر في شمال شرق البلاد منذ نحو 10 أيام، وتسبب في مقتل نحو 20 شخصا، جميعهم مهاجرون غير نظاميين كانوا يختبئون في الغابة باستثناء شخص واحد.
ونقل عن متحدث باسم رجال الإطفاء أن الحريق لا يزال خارج السيطرة، وأن نحو 500 رجل إطفاء تدعمهم 100 مركبة و7 طائرات و3 مروحيات يكافحون النيران.
إلى صفحة المتفرقات مع ريشار حرفوش.
أثار عرض حزب الله لمنظومة سام 6 للدفاع الجوي في المعرض الذي يقيمه في البقاع للأليات والأسلحة الثقيلة بمناسبة تحرير الجرود جدلا واسعا على مواقع التواصل. وبحسب مصادر مطلعة فإن الحزب يكشف للمرة الأولى عن امتلاكه لهذا السلاح للدفاع الجوي، وهو يعد منظومة متكاملة يستخدمها جيش النظام السوري أيضا، لكن الحزب لم يعلن عن وجودها سابقا. ورأت المصادر أن كشف الحزب عن هذا السلاح بهذه الطريقة يعني أنه لم يعد له أهمية ضمن منظومته العسكرية، أو أنه بات يملك أسلحة ومنظومات دفاع جو أكثر تطورا. نفى المكتب الإعلامي في وزارة التربية ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل حول توزيع الوزارة استمارة لدعم العائلات المحتاجة للوازم التربوية والزي المدرسي، ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الأخذ بالشائعات محتفظة بحقها في الادعاء الشخصي على مروجيها والذين يقفون خلفها. تمكنت قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف السيدة التي سرقت حقيبة بداخلها 85,000 دولار من داخل متجر للمجوهرات في النبطي. فنيا لاقى فيديو نشر على الصفحة الرسمية للسيدة فيروز على منصة أكس تفاعلا كبيرا بين رواد المنصة، وتظهر فيروز في الفيديو المأخوذ من أرشيف فني وهي تضحك وتبتسم بفرح كبير في خلال وقوفها بين مجموعة من الأشخاص. وعبر كل من شاهد الفيديو عن عشقه للسيدة فيروز، وكتب أحدهم تسلم لها الضحكة، في حين علق شخص آخر بالقول ابتسامتها وعد يهمس في وجداننا أعذب الألحان، وضحكتها تبدد قتامة الحال وتنعش في الروح مليون أمل بأن الآتي أرقى وأجمل.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
والآن إلى مصلحة الأرصاد الجوية وعبد الحاج. صباح الخير عبدو.
صباحه.
يعطيك العافية، تفضل.
يقع لبنان تحت تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا، مما يؤدي إلى طقس متقلب وممطر أحيانا ويستمر حتى ظهر اليوم، حيث تنحسر الأمطار ويستقر الطقس تدريجيا. الطقس المتوقع ليوم الثلاثاء غائم جزئيا إلى غائم أحيانا دون تعدين يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل. يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا خلال الفترة الصباحية، خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتنحسر الأمطار بعد الظهر ويتحسن الطقس تدريجيا. الأربعاء غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وبقاء تكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا. الخميس غائم جزئيا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل على الساحل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات. الجمعة غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية واستقرارها في المناطق الجبلية والداخلية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل يوم الثلاثاء من 24 إلى 31، على الجبال من 15 إلى 25، في الداخل من 20 إلى 30. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 40 كيلومتر بالساعة، تشتد أحيانا تصل لحدود 50 كيلومتر بالساعة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو، يعطيك العافية.
وبالانتقال إلى أوروبا، فبينما كان التلج كمان عم يتساقط بغزارة على جبال الألب بدءا من ارتفاع 1550 متر تقريبا بسبب التمدد القطبي على غرب وسط أوروبا، شهدت جنوب ألمانيا عاصفة بردية وتساقطت حجارة البرد وسببت أضرار جسيمة بالممتلكات والسيارات والمزروعات. ويعتبر هالأسبوع كارثة بدول عديدة من العالم، أوروبية أمريكية عربية وأسيوية، مثل ما قال أبي خلايسر.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في النشرة: لبنان معلق حاليا بين القضاء نيويورك والكهرباء، سلامي أمام الهيئة الاتهامية، والجمهورية القوية يسلم عويدات إخباره عن التدقيق الجنائي في المركزي، عدوان على القضاء استعجال الدعاوى ضده لتأكيد مصداقيته، أمل النجاح مهمة مفاده إلى لبنان، مكرون الحل سيمر عبر توضيح التدخل الإيراني، نصر الله تعديل على قرار عمل يونيفيل سيبقى حبرا على ورق، والناس في الجنوب لن يسمح بتطبيقه، القوات ترى أعرافا جديدة مخالفة للدستور وتؤكد تصميم المعارضة على انتخاب الرئيس القادر على الإنقاذ والمواجهة سياسيا، مصدر دبلوماسي عربي: عدم متجاوب النظام السوري مع عودة النازحين يحرج حلفائه في لبنان. النشر انتهت، أخرجها جاد فاضل، هنا إذاعة لبنان الحر، إذاعة المقاومة اللبنانية.